الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الأعمال التي يقوم بها العباد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى تتفاضل وتتميز، فبعضها أفضل من بعض. ولا شك أن أفضل الأعمال هي ما كان لها أثر على الناس، فكلما كان الأثر أعظم، كلما عظم العمل وأصبح كبيرا في نفسه، وأيضا أصبح كبيرا في أجره. ولذلك كان جميع الرسل أعظم عمل عندهم هو قيامهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان دين الله عز وجل للناس. وهذا الأمر واضح حينما تقرأ القرآن وتقرأ ما قص الله عز وجل علينا عن أنبيائه ورسله، فكلهم قاموا بهذا الأمر العظيم. ولذلك كان أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. والنذارة هي دعوة وبيان ما يجب على الناس في حق الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى أيضا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: قل هذه سبيلي، يعني هذا طريقي وهو منهجي. ما هو منهجه وما هو طريقه؟ قال: أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى أحد غيره، بل أدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: قال: أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أيضا دعاة إلى الله تبارك وتعالى على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه. قال: أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي هذه الآية بيان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى أي أمر من أمور الدنيا أبدا، بل إنما يدعو إلى الله بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وأتباعه أيضا يجب عليهم أن يكونوا على نفس هديه وطريقته وسبيله، وإلا لن يكونوا على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولن يكونوا من أتباعه. قال: وسبحان الله، نزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين، لست ممن يشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظم شأن التوحيد إذ أن مقتضى عدم كونه بأنه ليس من المشركين فإن ضد ذلك أنه من الموحدين. ويؤكد هذا قال أدعو إلى الله. فهذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريقه، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة مبنية على الكتاب والسنة، ليس على جهل وليس على ضلال وليس على هوى، وإنما على بصيرة. وهذا هو الذي يميز دعوة الأنبياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها مبنية على البصيرة والعلم والوضوح. وأيضا مما يدل على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمرها عظيم وشأنها كبير قول الله تبارك وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى قوله هو أحسن قول ففعله أيضا. فالعبد إذا علم أن هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباعه وهي سبيله وهي أيضا أحسن قول بل لا قول أحسن منه، فإنه وجب عليه أن يلتزم ذلك وأن يقوم به. ونحن في زمان يا إخواني الناس فيه ونحن قبل الناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعلم الداعية قبل أن يتعلم المدعو، وتجدد الإيمان في قلبه قبل أن يتجدد الإيمان في قلب المدعو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، اسمعوا هذا الحديث يا إخوان، يقول من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. انظر إلى هذا الفضل العظيم، تدعو إلى هدى، الهدى هو الحق هو المبني على الكتاب والسنة، تدعو إليه وتبينه للناس وتسعى في بيان ذلك، فإذا تبعوك واقتدوا بك وقبلوا منك كل عمل يعملونه هو في ميزان حسناتك أنت. علمت أحدا من الناس كيف يصلي وكيف يتوضأ، فكلما توضأ وصلى كان في ميزان حسناتك. وإذا قام هذا الإنسان وعلم غيره كيف يتوضأ وكيف يصلي كان في ميزان حسناتك أنت. وهكذا أمثل هذا الخير يا إخواني يترك؟ أمثل هذا الخير يعرض عنه؟ أمثل هذا الخير يقصر فيه الإنسان؟ يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه بهذا حتى يكون عنده دافع، لأنه ربما من كثرة المشاغل وأمور الدنيا يفتر الإنسان فينسى هذه الفضائل العظيمة ويقصر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكلما شعرت بمثل ذلك ذكر نفسك، ذكر نفسك بهذه الأجور العظيمة وهذه الفضائل الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ما قال أمة، قال رجل واحد يهديه الله عز وجل على يديك خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل، الإبل الحمراء هي من أنفس الأشياء عند العرب، يعني كما نقول نحن الآن خير لك من مرسيدس، خير لك من لكزس، وهكذا. فلا بد للعبد أن يتذكر هذه الأجور دائما. وإذا وجدت صدودا من الناس تذكر أن هذا الصدود قد وقع وحدث لأنبياء الله عز وجل، فلست أنت الوحيد، فلك قدوة ولك أسوة في الأنبياء. هل الأنبياء عندما وجدوا ذلك الصدود تركوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ لا والله، بل من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس إلى الخير كان يهلك نفسه، كما قال الله عز وجل: قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. شوف سبحان الله، لعلك مهلك نفسك حتى يهتدوا ويقبلوا ذلك الإيمان. هذا من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام. ولما طردوه أهل الطائف وآذوه عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام وأخرجوه ذليلا من الطائف وهام على وجهه وهو كان أشد عليه عليه الصلاة والسلام، لما سألته عن عائشة رضي الله عنها ذلك، عن ذلك ما هو أشد أمر وقع عليك، ذكرها لها هذا، قال: حتى همت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فإذا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فمره بما شئت. فقال له ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين على أهل مكة، لأطبقته عليهم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أطبق عليهم الأخشبين، لأن هؤلاء لم يقبلوا دعوتي ولم يرضوا بقولي؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما بعثه الله رحمة للعالمين، هو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعز عليه إن لم يتبعوه ويؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك به شيئا. انظر إلى النظرة البعيدة. إن كان هؤلاء لا يقبلون الحق فلعل من ذرياتهم من يقبل الحق ويؤمن به. فأنت حينما تدعو إلى الله تبارك وتعالى ينبغي لك أن تكون نظرتك بعيدة. إن لم يستجب لك الناس الآن، إن لم يتأثروا بقولك الآن، سيتأثرون فيما بعد وسيقبلون منك فيما بعد. وهذا أمر نغفل عنه، نقول يا أخي ندعو الناس ونبين لهم لكن ما في حد يستجيب، نقول لهم الصلاة الصلاة الصلاة، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة كذا، صلاة، ولا يحضر أحد المسجد. يعني أنا ربما أكلم الإخوة إن كان، وأظن من بينهم كذلك خطباء، كم مرة تكلمت على المنبر أيها الخطيب عن الصلاة؟ ربما عشرات. ومع ذلك تجد عزوف عن المسجد، وهذا في الحقيقة موجود. أنا أتكلم عن واقع، الناس قليل حضورهم للمسجد، فربما أنت يصيبك الفتور حينما ترى أن الناس لا يقبلون منك. يا أخي لا تتهم الناس، ربما أنت السبب، ربما أنت الذي تنفر الناس، ربما أنت تحتاج إلى أن تراجع نيتك وتنظر في فعلك وقولك، لأن الناس يتأثرون بالفعل أكثر من القول. فلا تكل وتمل من بيان الحق ودعوة الناس، مع الرحمة والرفق لي، فإن ذلك سبب في جذب قلوبهم وإقبالهم على الخير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه لأي شيء؟ بعثه داعية إلى الله تبارك وتعالى، يدعو أهل اليمن إلى الله تبارك وتعالى. فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، وكان أكثر أو كان في اليمن في ذاك الوقت جزء كبير من اليهود. وهذا فيه يقولون أهل العلم تنبيه للداعية بمعرفة أحوال من سيأتي إليه، فإذا علم أنهم من أهل الكتاب ممن عندهم علم سابق فربما يجادلونك وربما يخاصمونك وربما يرمون عليك بعض الشبه، فكن مستعدا، كن متسلحا بالعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم من؟ بعث لهم معاذ رضي الله عنه. ومعاذ ما هي مرتبته؟ ها يا أخوان، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وهو الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة بمنزلة. ثم قال له، بين له المنهج، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذا هو الأصل، التوحيد به نبدأ وإليه نعود. فأنت أيها الداعي يجب عليك أن تجعل التوحيد هو دعوتك وهو طريقك ومسلكك. الشيخ ابن باز رحمه الله ما يكاد يتكلم بكلمة عامة عند الناس أو في المحافل إلا ويتكلم أول ما يتكلم به التوحيد ويؤكد عليه. ويذكر أنه رحمه الله لما قرأ عليه الطلاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن، قالوا يا شيخ وش بعد فتح المجيد؟ قال فتح المجيد. نعود إليه مرة أخرى. فالتوحيد هو الأساس، ومتى ما كان الأساس متينا كان ما بعده تبع له وأيضا كان متينا. وإذا عظم التوحيد في نفسك وفي نفس من يسمعك فسيستجيب، لأنه سيعظم في نفسه أمر ربه جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال له، قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني أنفس أموالهم، لا تأخذ في الزكاة أنفس الأموال وإنما تأخذ الوسط. ثم حذره قال واتقي دعوة المظلوم، أنت أيها الداعي احذر أن تظلم أحد. ترى سبحان الله إذا ظلم الداعي أحد سبحان الله ما ينساها الناس له ولن يقبلوا منه وسيعرضون عنه. ولذلك مع أن الداعي ليس بمعصوم، يقع منه الخطأ ويقع منه الزلل لأنه ليس بمعصوم، بشر، ولكن هذا تحذير من الظلم الذي فيه تعدي على الناس، ليس الظلم الذي متعلق بنفسه ولكن الظلم الذي يتعدى على الناس. احذر من هذا، كن حذرا، لا تجرح أحد بكلمة ولا تعتدي عليه ولا تغتابه ولا تفعل شيئا من الأمور التي تكون سببا في عدم قبول قولك عند الناس. جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا أحسنت فالله تبارك وتعالى معك، يعينك ويسددك وييسر لك أمرك. ثم عليك أخي الكريم، يا من تحب الخير للناس، احرص على الرفق، فإن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا إيش؟ إلا زانه، وما نزع من شيء إلا إيش؟ إلا شانه. من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، بل من أولي العزم من الرسل، أرسله الله عز وجل إلى أطغى الناس في زمانه، جبار من الجبابرة، يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. ماذا أمرهم الله عز وجل به؟ فقولا له قولا لينا. موسى عليه السلام إلى من؟ إلى فرعون. فقولا له قولا لينا مع أطغى الناس، فكيف إذا كنت تتعامل مع إخوانك المسلمين؟ أنا أذكر مرة وقع حدث في مسجد من المساجد في إحدى المناطق، سبحان الله، كان أحد المصلين وهو يصلي نسي أن يغلق هاتفه، نسي. وهذا وارد ولا ما هو وارد يا أخوان؟ وارد. وربما أحيانا يكون بعض المصلين إما لجهله وإما لضعف إيمانه تكون النغمة محرمة، إما موسيقى أو ما شابه ذلك. فلما فرغ الإمام من الصلاة فإذا الإمام سبحان الله ينفجر بالإنكار بغلظة وشدة، يا الله، والناس كلهم يعرفون من صاحب هذا الهاتف، بهذا الأسلوب سيقبل منه؟ والله لن يقبل منه. حينما تفضحني أمام الناس وتنكر علي بهذه الشدة وبهذه الغلظة لن أقبل منك. سبحان الله، صليت بعد ذلك في المسجد مرة أخرى، يعني بعدها بفترة، فقلت أنا فرصة الآن أنبه على ما يتعلق بالرفق واللين في الإنكار والدعوة الناس. فقلت للإمام تأذن لي؟ قال تفضل. فذكرت حادثتين، حادثة معاوية بن الحكم، والحادثة الثانية حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد. الأعرابي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو أصحابه في طائفة، وهو ذهب إلى الطائفة الأخرى، فما كان منه ألا أكرمكم الله إلا أن بال. فالصحابة رضي الله عنهم من الطبيعي هذا منكر، فقام الصحابة رضي الله عنه يريدون أن ينكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، دعوه ولا تزرموه، دعوه يكمل بوله ثم صبوا عليه ذنوبا أو دلوا كما في بعض الروايات من ماء. شوف سبحان الله علمهم كيف يتعاملون مع مثل هذه المنكرات. لو أنهم قاموا عليه وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفعل الأعرابي؟ سيهرب الأعرابي، ليس كذلك؟ هذه واحدة. الثانية سينتشر البول في المسجد. الثالثة ربما ينحبس البول فيه فيؤدي إلى ضرره. الرابعة ينفر ولا عاد يقبل الحق الذي عنده، وهذه أعظم، أعظم من إيش؟ الأمور الأخرى. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا المكان، يعني هذه المساجد، إنما هي للصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى، ولا يصلح فيها شيء من قذر الناس ونجاساته. هذا الأعرابي لما رأى ما فعله الصحابة رضي الله عنه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. شوف سبحان الله، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله عز وجل وسعت، وسعت كل شيء. كم السلام ورحمة الله. وأما حادثة معاوية بن الحكم فأيضا كلكم يعرفه. معاوية يقول كانت عندي جارية وكان يرسلها بالغنم، لا ليست هذه الحادثة، حادثة أخرى. معاوية كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعطس رجل بجواره، فقال الرجل الذي يصلي الحمد لله. وهذا يدلنا على ماذا؟ على مشروعية الحمد. إذا عطست في الصلاة أن تقول الحمد لله، طبعا تسمع نفسك، وليس كما كحالنا في الآن في المجلس، لو عطس أحدنا قال الحمد لله حتى يشمته إخوانه، لكن في الصلاة تقول الحمد لله فيما بينك وبينه، تسمع نفسك وقد يسمعك من هو بجوارك. فقال له معاوية بن الحكم، يعرف أن من حمد الله أنه يشمت، يقال له يرحمك الله. فقال له معاوية يرحمك الله. فالتفت إليه الصحابة رضي الله عنه وهو يصلي، وهم كلهم يصلون، فقال ما لكم تنظرون إلي؟ الله أكبر، رضي الله عنهم. فقال ما لكم تنظرون إلي؟ يعني نظر المنكر عليه. وثكل أمي ياه، شوف سبحان الله، شوف كيف ترتب الأمر. فأخذوا يضربون على أفخاذه، يعني اسكت، يقول فسكت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من الذي تكلم في الصلاة؟ قال معاوية أنا يا رسول الله. قال ادنوا مني. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القرآن وذكر الله وتسبيحه. فقال معاوية رضي الله عنه ابن الحكم قال والله ما كهرني ولا نهرني، وإنه والله كان أحسن الناس تعليما وتأديبا عليه الصلاة والسلام. هكذا يجب أن يكون الداعي. إذا وقع منكر أمامك ممن يجهل، ممن قد نسي، ممن قد غفل، فلا تكفهر في وجهه ولا تبادره بالصراخ والإنكار، وإنما كن رفيقا به، بين حكم الأمر وأنه لا يجوز، وأن مثل هذا يجب على المرء أن يتركه وأن يبتعد عنه ويحذر منه وهكذا. فسبحان الله، سر الناس حينما سمعوا هذه الكلمة، وكان أولهم إمام المسجد جزاه الله خير. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يكون ذا علم وذا بصيرة وذا رحمة وذا رفق، ويعرف أولويات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأهميتها. وكما قلت لكم في بداية الكلام، نحن بحاجة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنتم يا أهل منطقة صباح الأحمد كونوا دعاة إلى الله عز وجل، كل يدعو على قدر استطاعته، بين الخير وادعو الناس إليه، رغبهم فيما عند الله تبارك وتعالى، رغبهم بفعلك، رغبهم بقولك، بادرهم بالإحسان والمعروف، تفقد جيرانك، تفقد أهل مسجدك إذا فقدت أحدهم وهو من المصلين يوما أو نصف يوم أو يومين، اذهب وابحث واسأل عنه، ربما يكون مريضا فتعوده وتدعو له وتبلغ أهل المسجد يزورونه ويعودونه. يا إخوان، ترى أصبح الآن إلا ما شاء الله عز وجل، والله التواصل أصبح قليلا بين الجيران، ليس في هذه المنطقة، بل للأسف والله إني أقولها بحسرة حتى في غيرها من المناطق، لا يعرف الجيران إلا من يألفون، ممن هو على شاكلته فقط، كان يكون ابن عمه أو ابن خالته أو ممن طبعه مقاربا لطبعه، فتجده يزوره ويذهب، أما غيره أبدا، ما كأنه يعرفه ولا كأنه بينه صلة. وهذا لا شك أنه أمر غير جيد، وخاصة أئمة المساجد اجتهدوا، والله المسؤولية عليكم عظيمة، اجتهدوا في الدعوة إلى الله عز وجل، أحيوا المساجد، أحيوها بالدروس، الدروس قليلة إلا ما شاء الله عز وجل. سل نفسك كم درس عندك في الأسبوع في المسجد، كم مرة تكلم الناس وتخاطبهم وتبين لهم، اجتهد. هذا ما أحببت أنا أتكلم فيه، وأرى أنه من أهم الأمور التي ينبغي لنا أن نعتني به في أيامنا ومستقبلنا القادم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدعو إلى الهدى ويكون له الأثر في أهله وفي مجتمعه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.